إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. المسألة التي توقفنا عندها هي مسألة القراءة خلف الإمام، القراءة خلف الإمام. وهذه المسألة كثر الخلاف فيها بين أتباع المذاهب، ذلك لورود أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ظن البعض أنها متعارضة، فأخذ بعضهم ببعض هذه الأحاديث ورد البعض الآخر من الأحاديث، وجمع غيرهم بين هذه وتلك، وهذا هو المسلك الصواب ما دام يمكن أن يعمل بالدليلين في المسألة فلا يترك أحدهما. الأصل في القراءة خلف الإمام، الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل كما تقدم في فرائض الصلاة، وهذا إجماع الأئمة الأربعة وجمهور العلماء مجمعون بموفور الأدلة من الكتاب والسنة، وكذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على أن قراءة الفاتحة إحدى فرائض وأركان الصلاة. فإذا ما تركت قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات بطلت هذه الركعة لترك الفاتحة مع القدرة. فالأصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة، والله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فلا تصح صلاة إلا بقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل كما تقدم في فرائض الصلاة، إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة ويجب عليه الاستماع والإنصات في الصلاة الجهرية. الصلوات عندنا مقسمة إلى صلاة سرية وصلاة جهرية. صلاة سرية هي التي يسر فيها الإمام والمأموم القراءة بل والمنفرد أيضا فلا يسمع سوى نفسه. وأما وهناك صلاة جهرية يجهر فيها الإمام والمنفرد وينصت فيها المأموم. فالصلاة الجهرية هي صلاة الفجر والركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. وأما السرية فهي صلاة الظهر والعصر والركعة الثالثة من المغرب والركعتين الأخريين من صلاة العشاء. فإذا كان فرض الصلاة الجهر وكان العبد يصلي وحده جهر حتى يسمع نفسه ومن بالحجرة أو ومن قريبا منه، وإن كان مأموما فإنه ينصت لإمامه، وإن كان إماما يقرأ ويجهر بصوته يسمع من وراءه من المصلين. إذا فرض الإمام الجهر في الصلاة الجهرية، وفرض المنفرد الجهر في أيضا صلاته الجهرية. أما المأموم فيلزم الصمت في الصلاة الجهرية ما دام إمامه يقرأ، والدليل من قول المولى عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد: هي في الصلاة، يعني هذه الآية نزلت خاصة بالقراءة في الصلاة وليست مضطردة في الصلاة وغيرها. بمعنى لو أن هناك قارئا يقرأ القرآن فإن شئت فأنصت وإن شئت فلا، والأفضل أن تنصت لأن في الإنصات الرحمة. أما إن كنت مأموما فيلزمك الإنصات، وهو أمر من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يأتي صارف يصرفه عن ذلك. قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. والحديث صححه مسلم. وعلى هذا يحمل حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث ليس بصحيح، هو حديث منكر لأن فيه رجل كذاب وهو جابر الجعفي، لكن معناه هو المراد، معناه هو المراد. فإن كان هناك إمام يقرأ فالمأموم ينصت وقراءة الإمام له قراءة، أي أن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجهرية، وأما الصلاة السرية فالقراءة فيها واجبة على المأموم كما هي واجبة على الإمام. وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية إذا كان بحيث لا يتمكن من سماع الإمام. لو فرض أنه في مسجد وهو مسجد كبير وما فيش مكبر صوت والإمام بيقرأ على آخر جهده فلا يصل صوته لآخر المسجد، فمن كان في الصلاة معه ولم يستمع إلى صوت الإمام وجب عليه أن يقرأ كأنه في الصلاة السرية تماما. قال أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن: والذي نرجحه وجوب القراءة في الإسرار لعموم الأخبار. أبو بكر بن العربي مالكي المذهب، ولكنه رجح هنا المسألة بما يتفق مع كل الأدلة، فلم يمل إلى مذهب سوى ميله إلى ما جاء في الكتاب والسنة. يقول: وجوب القراءة في الإسرار لعموم الأخبار، أي لعموم أخبار وجوب قراءة الفاتحة. أما الجهر يعني بالقراءة فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه، يعني لا سبيل للمأموم أن يقرأ وله إمام يجهر بالقراءة. كيف السبيل إلى القراءة وهناك إمام يقرأ؟ لقوله تبارك وتعالى: أولا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذا حكم الله تبارك وتعالى بمحكم كلامه في القرآن الكريم أن ينصت المأموم إذا قرأ الإمام،
وهذه الآية نزلت وقد كان كل واحد في الصلاة يقرأ لنفسه وكانوا لا ينصتوا إلى الإمام. وقيل نزلت لأنهم كانوا يعني ربما يتكلموا في الصلاة، كان إذا عطس أحد يقول له من بجواره يرحمك الله أو ما شبه ذلك، فنزل الأمر الإلهي بأن لا يتكلم أحد في الصلاة وينصت إلى القراءة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فإذا صليت فلا تتكلم يعني إلا بالأذكار والقرآن والتسبيح والتهليل وغير ذلك. يبقى لا سبيل إلى القراءة في الصلاة الجهرية للمأموم لإحدى ثلاث: أولا لأن عمل أهل المدينة على ذلك، وإحنا قلنا إن عمل أهل المدينة كان دليلا قويا عند الإمام مالك وأتباعه، فكانوا قريب العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لازال الصحابة متوفرون، فكان عمل الصحابة وبقية أهل المدينة تبعا للصحابة دليل من الأدلة التي يعتمد عليها الإمام مالك في الترجيح بين الأدلة. الثاني قول مولى عز وجل: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، فهذا حكم القرآن. وقد عضدته السنة بحديثين، أحدهما حديث عمران بن حصين قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها، خالجنيها يعني قرأ معي. فكان الصحابة إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم السورة الصحابة يعملوا إيه؟ يقرأوا معه. فنهاهم عن المخالجة ونهاهم عن المنازعة. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصته، يعني وإذا قرأ الإمام فأنصته لقراءته. والإنصات لا شك لا يمكن أن يتفق وقراءتك، فإما أن تنصت لنفسك أو أن تنصت لإمامك. الثالث الترجيح أن القراءة مع الإمام لا سبيل إليها. فمتى يقرأ؟ إمتى يقرأ والإمام بيقرأ؟ وقد أمر كما قلنا في القرآن الكريم بالإنصات. فإن قيل يقرأ في سكتة الإمام قلنا السكوت لا يلزم الإمام، وإحنا توقفنا عند قوله قلنا لا السكوت لا يلزم الإمام، وقلنا هذه الكلمة يعني كأنها تجعل الإمام مخير في أن يسكت أو لا يسكت، لكنه لا يلزم. والصحيح أن الإمام ليس بمخير، لأن الإمام والمأموم سواء بسواء أمروا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت في الصلاة سوى سكتتين: الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة يقرأ فيها إيه؟ دعاء الاستفتاح، والثانية بعد انتهاء قراءته جميعا، يعني بعد قراءة الفتحة والسورة يسكت هنيهة قبل أن يقول الله أكبر ليركع. قالوا ليسترد أنفاسه صلى الله عليه وسلم. فدول السكتتين، إذا ما فيش سكتة بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة، ففي السكت، لكن ربما يصنعها بعض الأئمة إما لجهل فيظن أن السكوت بين الفاتحة والسورة مشروع ليقرأ المأموم الفاتحة، وإما لأنه مثلا يفكر في الآيات التي سيقرأها والسورة التي سيقرأها. ففي الحالة الثانية لا شيء عليه، وفي الحالة الأولى يلزمه أن يتعلم السنة. والسنة أي طريقة النبي في الصلاة أنه كان لا يسكت إلا مرة بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة لدعاء الاستفتاح، والثانية بعد القراءة مطلقا وقبل أن يكبر للركوع ليسترد أنفاسه. يبقى السكوت لا يلزم الإمام، دي يعني فيها خط. فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض؟ كيف يركب فرض على ما ليس بفرض؟ لو ايه بقى الفرض؟ الانصات للامام، واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، فهو الامر يقتضي ايه؟ الوجوب. فرض يعني من قبل الله تبارك وتعالى، لا يصرفه عن ذلك صارف. طيب والفرد الثاني او ما ليس بفرد اللي هو ايه؟ قراءة الايه؟ الفاتحة. قراءة الفاتحة ليس بفرد على المأموم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم واذا قرأ فانصتوا. لا سيما وقد وجدنا وجها للقراءة في الجهر وهي قراءة القلب والتدبر والتفكر. فأنت إذا ما يعني تدبرت ما يقرأ الإمام وتفكرت فيه فأنت كأنك تقرأ. وقد ذكرنا قول الإمام ابن كثير لما فصل قول المولى عز وجل وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما. فقال الداعي موسى فلما قال قد أجيبت دعوتكما؟ قالوا أمن هارون. فكان تأمين هارون بمثابة الايه؟ الدعاء. فأنت إذا أنصت إلى الإمام وتدبرت الفاتحة ثم قلت آمين قيل لك هكذا كأنك ايه؟ كأنك قد قرأ وقال الله لك قد استجبت. قد استجب ماذا قلت ايه؟ امين. يبقى هناك قراءة في الصلاة الجارية وقراءة ايه؟ القلب بالتدبر والتفكر. وهذا نظام القرآن والحديث وحفظ العبادة ومراعاة السنة وعمل بالترجيح. انتهى كلام الامام ابو بكر بن العربي. يقول الشيخ سيد سابق وهذا اختيار الزهري وابن المبارك وقول لمالك وأحمد وإسحاق ونصره ورجحه ابن تيمية رحمه الله. فهذا هو الذي نميل إليه أن المأموم ينصت إلى إمامه في الصلاة الجهرية ويقرأ في الصلاة السرية. نعم من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. صحيح ما احنا قلنا هذا يجب أن ننظر له مع حديث ها وإذا قرأ فأنصته. فلا تعارض لا تعارض. أنت وجب عليك أن تقرأ الفاتحة إن كنت مأموما في صلاة سرية أو كنت منفردا أو كنت إماما في صلاة جهرية. أما إذا كنت مأموما في صلاة جهرية ففرضك الإنصات لقوله تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن ولقوله صلى الله عليه وسلم فأنصتوا. نعم قول. قال لا تنازعوني إلا في أم الكتاب. أجاب على ذلك الشيخ الشوكاني وقال إنما هذا كان قبل نزول فرض الإنصات. وهناك بعض العلماء من ضعف هذا الحديث وهذا قول هذا قول ممن يقولون بالمنازعة يعني من يقولون بحديث المنازعة الإمام يقول الحمد لله رب العالمين يقول مأموم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. وأنا يعني كلام الإمام ابن العربي أراه أفضل وأوجه. أنت لما تقعد تنازع الإمام أو تقرأ معاه كلمة بكلمة لو أنك أنصت وقرأت بقلبك وتفكرت وتدبرت لكان الأمر أحسن والتأثير أقوى. وهذا يعني عليه غالب الأئمة وجمهور العلماء وهذا القول قول صحيح ولم يخالف إلى الإمام الشافعي. الإمام الشافعي بس يا أخوانا أنا قلت بكده عكس الكلام دوت وقلت إن الشافعي بيقول بالإنصات في الصلاة الجهرية لكن الصحيح أن الإمام الشافعي يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والصلاة الجهرية خلافا لبقية الأئمة. وبقية الأئمة قولهم أرجح من قول الإمام الشافعي جمعا بين الأدلة وتيسيرا على الناس وإقامة للفرائض التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة كما ذكر ابن العربي في كتابه أحكام القرآن. نعم سابعا تكبيرات الانتقال. يكبر في كل رفع وخفض. تكبيرات الانتقال يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. بدل ما يقول الله أكبر يقول إيه؟ سمع الله لمن حمده. فعن ابن مسعود قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ثم قال: والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره، ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء. انتهى كلامه. فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر، حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، ثم يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة. قال أبو هريرة: كانت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. وعن عكرمة قال: قلت لابن عباس: صليت الظهر بالبطحاء. قال: فشيخ أحمق، فكبر 22 تكبيرة، يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. فقال ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري. يبقى المأموم والإمام يلزمهما جميعا أنهما إذا انتقلا من ركن إلى ركن، أو من حال إلى حال، أو من هيئة إلى هيئة، أن يكبر. يبقى كبر تكبيرة الإحرام وقرأ، قبل أن يركع يقول: الله أكبر. انتهى من التسبيح والذكر في الركوع، يرفع يقول: سمع الله لمن حمده. اعتدل قائما يقول: ربنا لك الحمد. إذا سجد، إذا هوى للسجود يقول حين يهوي: الله أكبر. إذا رفع من سجوده يقول: الله أكبر. إذا سجد يقول: الله أكبر. إذا رفع من سجوده وقام للثانية يقول: الله أكبر. وهكذا، فلا ينتقل من هيئة إلى هيئة أو من ركن إلى ركن إلا أن يكبر، يقول الله أكبر، إلا في الركوع والرفع من الركوع فقط أن يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. نعم. ويستحب أن يكون ابتداء التكبير حين يشرع في الانتقال، وهذا هو الصواب. يعني بعض الناس بيعتمدوا على بعض الأحاديث فيها أن يكبر ثم يركع، يكبر ثم يسجد، يكبر ثم يرفع، فهذا فيها صعوبة. إذا تكبر وبعدين تركع، لو كنت إماما وقلت الله أكبر قائما، لا، الناس للأسف يعني عامة الناس الآن إذا سمع التكبير يهوي إلى الركوع أو إلى السجود. فأنت إذا قلت قائما الله أكبر ثم هويت إلى السجود لسجد الناس قبل. والمطلوب أن ينتظر الناس، فكل صف إمامه الصف الذي أمامه، والصف الأول إمامه الإمام. فإذا رأى أصحاب الصف الأول أن الإمام وضع جبهته على الأرض يبدأهم في السجود، والصف الثاني إذا رأى الصف الأول يهوي إلى السجود يهوي، وهكذا. أما أن ينصت الناس إلى التكبير فإذا ما قال الإمام الله أكبر هم يكونوا أسرع من الإمام ويسجدوا، فهذا بلا شك يوشك أن تحول رأسه إلى رأس حمار، أو يأتي يوم القيامة كأن رأسه رأس حمار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا. والفرق الزمني بين سجودك وسجوده أنت بتدركه إذا رفع من السجود. فهو لو قال الله أكبر وهو للسجود ثم أنت هويت من بعده وسجد، هو بيقول الله أكبر وبيرفع من السجود، بتكون أنت لسه فين؟ في ساجد. فالجزء اللي فاتك في الأول بتدركه في الآخر. فلا يعني التفات أبدا لهذه المسألة، ولا يلزمك إلا متابعة الإمام، لا مسابقته ولا مساواته. فمسألة ابتداء التكبير بقى هنا، لو أن الإمام كبر قائما ثم هوى للسجود لوجد من خلفه قد هوى. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول ثم يقول الله أكبر حين يهوي إلى السجود. يعني في ملازمة بين التكبير والهوي للسجود، بين التكبير والهوي للركوع، بين سمع الله لمن حمده والرفع من الركوع. فإذا استوى قائما يقول ربنا لك الحمد وهكذا، فلا يسبق فعله قوله ولا يسبق قوله فعله، بل هما سواء. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر للركوع أو للسجود كان يطيل لفظ الجلالة كما يفعل كثير من الأئمة اليوم، بحيث أنه ينتهي من لفظ الجلالة إذا وضع رأسه على الأرض ويقول أكبر وهو ساجد. لم يحدث هذا، إنما هو يقولها حين يسجد. مسألة أنه يطيل بقى لفظ الجلالة بهذا الشكل ويزعم أنه يستشعر عظمة المولى عز وجل، أو أن في إطالة لفظ الجلالة لم لفظ الجلالة فيها تعظيم أو ما شبه ذلك، هذه مسائل يعني لا ترجع إلى الذوق والإحساس، إنما ترجع إلى السنة. ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما كانت قراءته وذكره وتكبيراته وتسبيحاته مدا كمد القرآن، وقراءة بأحكام كأحكام القرآن. فيقول الله أكبر ولا يقول الله أكبر هكذا. هذا بلا شك ما ثبت، ولو فعله رسول الله لنقل إلينا، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وأصحابه ساقوا لنا كل حركة وكل قول في الصلاة. ويستحب أن يكون ابتداء التكبير نعم حين أشرع في الانتقال. نعم، لا احنا قلنا رفع اليدين، رفع اليدين تكلمنا عنه قبل كده. الرفع في تكبيرة الإحرام واحد، والرفع عند التكبير للركوع اثنين، والرفع عند الرفع من الركوع في قولك سمع الله لمن حمده ثلاثة، ورفع اليدين عند القيام من التكبيرة من الركعة الثانية للركعة الثالثة. هذه أربعة ثابتة في حديث عبد الله بن عمر، وقد جاء من روايات أخرى عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يرفع يديه في كل تكبير، وأحيانا كان يرفع يديه تكبير السجود والرفع من السجود إلى آخره. فهذا لم يكن مواظبا عليه، إنما المواظبة كانت على هذه الأربع مواضع. أنا قلت رفع اليدين ثبت من أحاديث أخرى غير حديث عبد الله بن عمر أنه كان أحيانا يفعله، لا مش ملازمة، كان أحيانا يفعله. هذا كلام الشيخ الألباني فعلا في صلاة الصلاة، كان أحيانا يفعله لكن ليس ملازمة. يعني لو لقينا واحد مثلا رفع من السجود وقام رفع إليه، أو هو جاي سيسجد قال الله أكبر رفع إليه، فلا ننكر عليه، لأن سلم أحيانا كان يفعله، لكن الذي لازمه وواظب عليه هذه الأربعة كما في حديث عبد الله بن عمر. ويستحب أن يكون ابتداء التكبير حين يشرع في الانتقال، يعني من ركن إلى آخر. ثامنا، هيئات الركوع كيف يركع. يقول الواجب في الركوع مجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، ولكن السنة فيه تسوية الرأس بالعجز والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما عن الجنبين وتفريج الأصابع عن الركبة والساق وبسط الظهر. هذه الصورة الحقيقية في الركوع أو التي هي مطابقة للسنة. ومسألة أنه الواجب في الركوع مجرد الانحناء، هذا يعني من ناحية اللغوية أن الانحناء معناه إيه؟ ركوع، لكن احنا مش بنمشي على المعنى اللغوي، بنمشي على المعنى الشرعي، لأن دائما الألفاظ التي جاءت في الشرع ولها أصل في اللغة لها معنى زائد في الشرع، لها معنى زائد في الشرع، إلا إذا دل الشرع على أن معناها في الشرع هو نفس المعنى في اللغة. فالركوع نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل قال لو اركع حتى تطمئن، ثم اركع حتى تطمئن إيه؟ راكع، وبين له كيفية الركوع، أو يعني أمره أن يصلي كما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فإذا الانحناء بالصورة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها هي الواجبة، إلا من عذر واحد عنده أتى في ظهره، في مرض، في تعب، في حلقات، في فقرات الظهر، هذه مسألة ترجع لمن؟ ترجع لصاحب العذر، لكن كل من كان قادرا فليركع كما ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يركع؟ يرفع يديه قائلا الله أكبر، ثم يهوي راكعا واضعا كفيه مع التفريج بين أصابعه على ركبتيه، ويقبض على ركبتيه بكلتا يديه، ويفرج بين كوعيه وجنبيه، فلا يلصق الكوعين في الجنبين لكن يبعدهما قليلا، ويسوي ظهره ورأسه مع العجز بحيث لا يكون الظهر هكذا مرتفع ولا منخفض، وإنما يكون في مساواة العجز يعني المؤخرة، ورأسه ليست هي مصوبة يعني ميلة إلى الأرض ولا هي أعلى من الظهر، لا رأسه فوق كده ولا لتحت كده، إنما في نفسه مستوى الظهر، وظهره مبسوط حتى لو وضع عليه كوب فيه ماء لا يسقط فينسكب. شوف الايه الظهر منبسط ازاي بهذا الشكل. هذه الهيئة هي هيئة الايه الركوع، كما جاءت في حديث عقبة بن عامر انه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين اصابعه من وراء ركبتيه، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. الحديث ده ضعيف، لكن صح، لان في حتة من وراء ركبتيه دي هذه خطأ، انما الاصل ان اصابعه ليست من وراء الركبتين، لان وراء الركبتين هيعمل كده، هذا كده يبقى اصابعه كده من وراء ركبتيه، يبقى ماسك كده من وراء ركبتيه، هذا لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم، انما الذي صح انه يقبض بكلتا يديه كذا على ركبتيه مع تفريج الاصابع، الاصابع شوف واخد الركبة واخد بداية الساق بهذا الشكل، وظهره منبسط هكذا، ورأسه ليست مصوبة يعني ميلة كده لتحت وليست مرفوعة هكذا، وإنما في مستوى ظهره ونظره محل السجود، وجاف بين يديه يعني ايديه مش عاملة كده، انت لو عملت ايديك للداخل كده يبقى لازم هتعمل ايديك هتمسك بصوابعك في جنب رجليك، لكن الاصل انك انت بتجافي بين كوعيك والجنبين عشان ايه؟ عشان يبقى سهل عليك انك تقبض على ركبتيك بهذا الشكل، يبقى اذا جافيت كده سهل عليك ان تقبض على ركبتيك وان تسوي ظهرك هكذا، لكن لو عملت كده مش هتعرف تسوي ظهرك ابدا. والوضع السني في الصلاة هو اريح وضع للانسان، بياخذ كل عظم مكانه ويرتاح الانسان وهو في الصلاة فلا يشعر باي تعب، وكل اللي بيخالف الهيئات النبوية في الصلاة هو اللي بيتعب، يعني اللي يقف لازق رجليه في بعض يتعب، اللي يفتح رجليه وهو واقف يتعب، اللي يركع ويخلي راسه تحت خالص، كنا زمان احنا اطفال ما احناش عارفين بقى السنة ايه، فكنا بدل ما نقبض على ركبتين ونقبضين على نهاية الساقين نغطي قوي ونمسك كده في الساقين من تحت ونركع قوي، قال يعني كنا هنعمل كده يبقى ده ايه؟ يبقى الواحد قريب من الله. طبعا ده تلبيس من ابليس، لان الزيادة في العبادة كان نقص منها تماما، زيادة في الشريعة كان نقص منها، كلاهما من تلبيس ابليس، فلا تنقص ولا تزيد، اليوم اكملت لكم دينك. فالصحيح انك بتقبض على يديك، بتقبض على ركبتيك بكلتا يديك مع تفريج الاصابع والمجافاة بالكوعين عن الايه؟ عن الجنبين مع بسط الظهر وعدم تصويب الرأس او رفعه، بل يكون الرأس في مستوى الظهر في مستوى العجز. هذه هيئة الركوع. نعم. النظر محل السجود، محل السجود بعيد كده يعني، وانت راجع كده محل سجودك ما هو نفس موضع رأسك كده، انت لو شفت لو خدت زي بقوله كده شعاع من عينيك على الارض وضبطت هذه النقطة ثم هويت للسجود بعد ذلك تجد ان رأسك في نفس النقطة التي كنت تنظر اليها وانت نعم عمودي على الارض، نظرك عمودي على الارض في موضع سجود، لكن النظر الى اصبعك الكبير او النظر قدامك في القبلة هذا مخالف، هذا مخالف، وهذا يرجع ايضا لتصويب الرأس ورفعه، فانك لما تنظر كده بعينيك لقدام كأنك رفعت رأسك، ولو نظرت بعينيك الى بين رجليك او صباعك الكبير يبقى كانك ايه صوبت راسك، وكلاهما ليس من السنه. هنا بقى الحديث الثاني اللي هو الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع اعتدل ولم يصوب راسه ولم يقنعه. تصويب الراس احنا قلنا ايه؟ يبقى نظر، يبقى الراس نازل عن الجسم، والتقنع اللي هو رفع الراس عن الايه الجسم. ووضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما. وعند مسلم من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها كان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه، لم يشخص رأسه ولم يصوبها، يعني يشخص يعني يرفعها كده ولم يصوبها يعني ينزلها كده، ولكن بين ذلك يعني كان الرأس في مستوى الايه الظهر. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق، يعني لم ينسك، دليل على ان ظهره مستوي تماما صلى الله عليه وسلم. رواه احمد وابو داود في مراسيل. وعن مصعب بن سعد قال صليت الى جانب ابي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك. طبقت بين كفي يعني ايه؟ عمل ايدي كده على بعض وحطهم بين فخذه كده ووراك عمل كده هكذا ركع بالشكل ده، فنهاه عن ذلك. ثم فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة. طبعا احنا قلنا قبل كده ان الصلاة فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم فين؟ في الملأ الأعلى في رحلة المعراج، فرضت كخمس صلوات في اليوم والليل. أما الهيئة والقراء فيها والذكر فيها فكانت تفرض تباعا، ففرض الوقت مع نزول جبريل عليه السلام لما نزله في وقت الفجر والظهر في موقع الصلاة حيث لها قررنا في موقع الصلاة، ثم بعد ذلك فرضت التشاهد والتحيات يعني، ثم فرض بعد ذلك بعد أذكار الركوع وبعد أذكار السجود وهيئة الركوع وهيئة السجود على التفصيل، وكان هذا من باب التيسير على الناس. ولكن لو كان في الأول كده قاعدوا كده وقاعدوا يتعلموا الصلاة بهذا الشكل فكان هيبقى فيه صعوبة وتاخد وقت عليهم، فكان يؤمروا بالركوع والسجود والذكر في الصلاة وغير ذلك، ثم بعد ذلك أمروا بتفصيلات بقى الركوع والسجود والذكر. وكانوا أحيانا في أول الإسلام كانوا يعني إذا سلموا يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كذا، يحركون أيديهم كأنها إيه يعني أذيال خيل شمس كما يفعله كثير من المسلمين الآن، إذا صلى وإيديه على ركبه كده يقول السلام عليكم ورحمة الله وعامل إيده كده والسلام عليكم ورحمة الله وعامل إيده كده، هذا أيضا يعني فيه مخالفة وفيه يعني تشبه بالأحوال التي كانت قبل تشريع وضع اليدين على الفخذين. كان أحدهم مثلا إذا قال عطس وقال الحمد لله التاني اللي جنبه يقول يرحمك الله، وكانت المسألة لسه يعني تشريعات أحكام الصلاة نزلت تباعا حتى استقر الأمر على ما نتعلمه الآن، فالواجب علينا أن نفعل ما استقر عليه الأمر. فكانوا إذا ركعوا في الأول كانوا يعملوا إيه؟ يحطوا ايديهم في فخذهم، هم ركعين كده يحطوا ايديهم يضموها كده ويحطوها في فخذهم، صورة من صور الإيه؟ التواضع. فأمروا بوضع اليدين على ركبتين، هي أيضا فيها تواضع لله تبارك وتعالى وخضوع وذلة، وفيها راحة أيضا للمصلي، لأن المقصود أن المصلي لا يعذب بالصلاة إنما يرحم بها، ولا يرتجف قلبه وينزعج بالصلاة ويشعر بالآلام، إنما ليطمئن قلبه ويذكر ربه تبارك وتعالى. نعم في حد كان يسأل؟ نعم. كل ما ورد في الكتاب والسنة من أوامر الرجال والنساء فيه سواء إلا أن يأتي دليل يخصص النساء بشيء دون الرجال أو الرجال دون النساء. الأصل أن الكل متساوي مع بعض. الذكر في الركوع يستحب الذكر في الركوع بلفظ سبحان ربي العظيم، والاستحباب هنا على الكثرة، أما فرضه مرة تقول سبحان ربي العظيم
يلزمك في الركوع أن تقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم، واجب يعني عليك. أما الزيادة على ذلك فمسنون ومستحب بلفظ سبحان ربي العظيم. فعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. حديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد، ولكن الحقيقة أن الشيخ الألباني ضعفه لأن فيه راو مجهول، وقال ولكن ثبت سبحان ربي العظيم من أحاديث أخر ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما الركوع فأعظموا فيه الرب، وأما السجود فقولوا سبحان ربي أو فأكثروا فيه الدعاء. وعن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. هذا حديث صحيح رواه مسلم واصحاب السنن. واما لفظ سبحان ربي العظيم وبحمده فقد جاء من عدة طرق كلها ضعيفة. نعم. قال الشوكاني ولكن هذه الطرق تتعاضد ويصح ان يختصر المصلي على التسبيح او يضيف اليه احد اذكار الاذية. طبعا قول الشوكاني برضو في ان هذه الطرق تتعاضد رده الشيخ الالباني، وقال ان هذه الطرق لا تتعاضد، ولم يصح عن عسلم انه قال سبحان ربي العظيم وبحمد، انما قال سبحان ربي العظيم، واضاف الى هذا التسبيح او هذا الذكر اذكار اخرى. يعني يجوز لك ان تقتصر في ركوعك على سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم مرة اثنين ثلاث. وكان قدر ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمر قدر 11 تسبيح، قدر ركوع النبي صلى الله عليه وسلم قدر 11 تسبيح. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هكذا، لا كما يفعله كثير من الناس ويعد 100 مرة وكأنه ما يفهم شيء ولا اللي بيسمعه يفهم هو بيقول ايه. فلكن الانسان في تسبيحه وذكر الله يذكر الله بخشوع، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، يبقى لازم الذكر فيه خشوع. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وتستشعر عظمة المولى عز وجل وفقرك وذلك بين يديه. ويجوز لك أن تضيف إليه بعض هذه الأذكار أو كلها. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. فهذا الكلام جيد الذي فيه فعلا معنى التعظيم لله تعالى وبيان حقارة النفس وذلها وافتقارها لله تبارك وتعالى. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وأيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أي ما استقلت به قدمي، يعني ما حمل على قدمي. أصلا هو ذكر مثلا ذكر السمع والبصر والمخ والعظم والعصب، لكن في أشياء أخرى فهو جمعها في قوله وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. سبوح القدوس رب الملائكة والروح، معنى سبوح القدوس يعني أنت سبوح قدوس يا رب الملائكة والروح، أو يا سبوح يا قدوس يا رب الملائكة والروح. فسبوح بمعنى المطهر، أنت المطهر، أو يا مطهر يا منزه عن كل نقص وعيب رب الملائكة والروح. نعم، هو كلاهما معناه قريب من بعض، اللي هو أي السبوح القدوس يعني المنزه المطهر عن كل عيب ونقص، الذي يعني له الجلال والعظم والكبرياء. وعن عوف بن مالك الأشجعي قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة إلى أن قال فكان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الملكوت ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن لما أنزل الله تبارك وتعالى عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقوله فسبح بحمد ربك واستغفر أوله نعم سلم يعني قام بهذا الإيه قام بهذا الأمر. فالتأويل هنا القيام بالأمر. فقال سبحانك يا إخوتا حتى يأتي الخشوع في قلوبنا وفي يعني نفوسنا يجب أن نتدبر ما نذكر المولى عز وجل به ليطمئن القلب. يجب أن تتدبر هذا الذكر, أجري الذكر على لسانك وعلى قلبك ليكن شعورك بهذا الذكر شعورا حيا مش مجرد كلمات ينطلق بها لسانك وذهنك شارد وقلبك فارغ للدنيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أردت أن يعني تبقى يأتي فيك الخشوع تفكر وتدبر فيما تقرأ وتذكر. أذكار الرفع من الركوع والاعتدال. يبقى أن لأتي حمك الله قلت الله أكبر وركعت وقلت هذه الأذكار, بعد ما خلص أعمل إيه؟ هرفع من حال الركوع إلى القيام مرة أخرى. فيقول يستحب للمصلي إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. برضو كلمة يستحب هذه بعيدة, بل الواجب, لأن الله سلم أمر الرجل المسيء في صلاته المسيء صلاته أن يقول سمع الله لمن حمده, وهذا يعني واجب إلا أن يتصرف يصرفه عن ذلك. ويستحب يعني يجب للمصلي إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. فإذا استوى قائما فليقل ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. وقد وردت روايتين أخرتين بدون الواو, ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. هذه أو هذه أو هذه أو هذه كلها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة, ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. رواه أحمد الشيخان وفي البخاري من حديث أنس. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. يعني وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. يقول بقى المسألة فيها تفصيل. طيب هل الإمام والمأموم عليهم يقولوا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد, ولا الإمام فقط عليه يقول سمع الله الحمد ربنا لك الحمد والمأموم عليه فقط يقول ربنا لك الحمد, ولا المأموم زي الإمام سواء بسواء؟ يرى بعض العلماء أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده, بل إذا سمعها من الإمام يقول اللهم ربنا ولك الحمد لهذا الحديث اللي هو إذا قال وإذا قال سمع الله الحمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. ولحديث أبي هريرة عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد, فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يقتضي أن يجمع كل مصل بين التسبيح والتحميد. يبقى كل مصل يقول سمع الله لمن حمده سواء كان إماما أو مأموما, وكل مصل يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد إماما كان أو مأموما. وإن كان مأموما ويجاب عما استدل به القائلون
بأن المأموم لا يجمع بينهما، نقول بل يأتي بالتحميد يقولون بل يأتي بالتحميد فقط، نرد عليهم بما ذكره الإمام النووي قال أصحابنا يعني الشافعي، فمعناه قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله الحمد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أي فقولوا ربنا ولك الحمد مع قولكم اللي انتوا تعلم الذي علمتموه من قبل لو ايه سمع الله لمن حمد، ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول وإنما خص هذا بالذكر لو ربنا ولك الحمد لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم بقول ايه سمع الله لمن حمده ولم يكن يسمعوا ربنا ولك الحمد، لأن السنة عدم الجهر بربنا لك الحمد وإنما الجهر به سمع الله لمن حمده، فهم لا يسمعون قوله ربنا لك الحمد لأنه يأتي به سرا، وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي مع قاعدة التأسي به مطلقا، وكانوا يوافقون في سمع الله لمن حمده فلم يحتج إلى الأمر به، ولا يعرفون ربنا لك الحمد فأمروا به، هذا أقل ما يقتصر عليه من التحميد حين الاعتدال، ويستحب الزيادة على ذلك ما جاء في الحديث الآتي. المهم يعني بيقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أو كنت منفردا فقل سمع الله لمن حمده، أو كنت مأموما فارفع بعد الإمام وقل سمع الله لمن حمده ثم قل ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. نعم الإمام يقول سمع الله لمن حمد، فإن كان هناك من يردد خلف مبلغ يبلغ الناس لأن صوت الإمام لا يبلغ الناس فيقول كما يقول الإمام سمع الله لمن حمد ولا يقول ربنا لك الحمد، لأن المأموم والإمام والمبلغ سواء في هذا، كلهم إذا رفعوا من الركوع يقولون سمع الله لمن حمده، فإذا اعتذروا قائمين يقولون ربنا ولك الحمد. نعم أيوة الإمام قال الله أكبر وسجد، أنت لازم تقول الله أكبر وتسجد، كله زي بعضه، ما فيش في المساواة بين الإمام والمأموم في كل تكبيرات وتسبيحات وتسميعات وحمد الانتقال من ركن إلى آخر. نحن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفيصل، ليس الحرم المكي ولا الحرم المدني ولا فلان ولا علان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقرأ ويسمع من وراء، فإذا قصر تكبيره عن بعض الناس كان هناك من يبلغ عنه، والمبلغ يكون عند نهاية مدى صوت الإمام، مش المبلغ لازق في الإمام، فما يبقى صوته زي صوته. والإمام النهاردة الأئمة كلهم عندهم ميكروفونات الحمد لله وبيسمعوا برا المسجد، فما حاجتنا لهذا المبلغ، إنما هي يعني عادة اعتادوها، لأن كانش في أصلا فيه ميكروفونات قبل كده، وكان فيه مبلغ بيبلغ، وبعد ذلك لما بقى فيه ميكروفونات بقى المبلغ قرب شوية من الإمام واستمروا على التبليغ، ولا حاجة لنا بالتبليغ. من الأذكار التي تضاف إلى سمع الله لمن حمده وصحت بها السنة عن رفاعة بن رافع قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سلم من الصلاة قال من المتكلم آنفا، قال الرجل أنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. طبعا الملائكة بتكتب ثواب الأذكار، كل حاجة ربنا مديهم
سبحان الله تكتب قدامها كذا حسن، الحمد لله قدامها كذا حسن، وهكذا. فلما قال هذا المأموم هذه المقالة، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، جاء في أثر أن الملائكة قالوا يا رب كيف نكتبه؟ مش هم عاجزين عن كتابتها، لا، هم أصلا بيكتبوا ثواب الذكر، وهذا الذكر ما خدوش به منافسته أو يعني إيه مسودة قبل فعله، علشان لو اتقال تكتبه قدامه ما عرفوش. طب هذه ماذا نكتبها؟ كيف نكتبها؟ فقال الله اكتبوها كما قال، يعني لأثيبه أنا عليها بنفسي، فثوابه عظيم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت 34 ملكا، يعني 33 لحد 39 ملك بيكتبوا هذه الكلمة، أيهم يكتبها أولا، لأن دي مغنم، حاجة جديدة وحاجة يحبها رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن الله أراد أن لا يطلع عليها عباده قبل أن يقولوا هذا الرجل، حتى يخبرهم أو يكون عندهم شوق لمعرفة ثواب هذه الكلمة العظيم. بل وادخر الله تبارك وتعالى الثواب إلى الإيه؟ إلى آخر. قال اكتبوها كما قال، يعني وأثيبه أنا عليه. ليه؟ لا مش دي، تفهمت غلط، كمل هذا، استعجلوش، ما انا قرات كلام الشيخ الألباني. نعم، لا هذه لم ترد، احنا نقول ذات الاذكار اللي ورد. كثير من الناس اذا قال الامام سمع الله الحمد ربنا لك الحمد والشكر، لم تصح عن رسول الله كلمة الشكر. وهذا الذي يقول الحمد والشكر دليل على أنه حتى ما عنده التزام بالسنة، فضلا أن يكون عنده فهم للغة، فإن الحمد يشمل الشكر والحمد. فإذا قلت الحمد لله فقد حمدت الله تعالى ومدحته على ما اتصف به من جميل وعظيم الصفات وكمالها، وكذلك حمدته على نعمه التي لا تحصى كثرة. فالشكر أخص من الحمد، لأن الشكر بيكون على النعمة بس، ها؟ والحمد يعني الشكر يكون على أخص من الحمد من حيث السبب، والحمد أعم من الشكر من حيث الفضل. فالحمد يكون على الصفة ويكون على النعمة. فإذا قلت ربنا لك الحمد فكأنك قلت ربنا لك الحمد على صفاتك العلى وأسمائك الحسنى، ولك الحمد على نعمك التي لا تحصى كثرة. نعم، تصح صلاتك تصح، لكنك لم تأتي بواجب لم أمر نبي صلى الله عليه وسلم به، لأنه لم يأتي عن نبي صلى الله عليه وسلم صريح كده أنك ما تقولش سمع الله الحمد، إنما جه صريح أنك تقول سمع الله الحمد وتقول ربنا لك الحمد. فلأجل دفع الوهم أو الشك أو دفع الخلاف تقول ده وتقول ده، إلا أن يأتي دليل يقول لك إذا كنت مأموما فلا تقل سوى ربنا ولك الحمد، ما جاش دليل بكده. لكن قال وإذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا لك الحمد. طب هل الإمام ما يقولش ربنا لك الحمد ولا يقول؟ على الرغم من الحديث ما قالش إيه الإمام يقول كذا، لأنه مفهوم كذا، لأن كل اللي مأمور به المأموم مأمور به الإمام، مأمور به الإمام، مأمور به المأموم، إلا أن يأتي دليل يخصص، إلا أن يأتي دليل يخصص. حديث رفاعة قلنا اللي هو ابتدرها 39 ملكا. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وهذا أيضا ورد صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا جاء في حديث عبد الله بن ابي اوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول وفي لفظ يدعو اذا رفع رأسه من الركوع اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد واللهم طهرني من الذنوب ونقني منها كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ. هذا الحديث على الرغم ان رواه الامام احمد ومسلم وابو داود وابن ماجه لكن ابو داود وابن ماجه لم يأتي فيها ان هذا الدعاء بعد الرفع من الركوع وانما اتى في رواية احمد ومسلم. الشيخ الالباني يقول هذه زيادة غير صحيحة انما هذا دعاء مطلق وليس هو دعاء الرفع من الركوع وليس هو دعاء الرفع من الركوع. وعن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمد قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد حول حفر اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات يعني يملأ حمدك السماوات الأرض. وقد جاء في حديث رواه الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وهذا لعظيم هذه الكلمة ولما تحمل من معاني المدح والثناء على الله فإن الله يثيب على هذه الكلمة ما لا يثيب على غيرها. وقد تميزت هذه الأمة بل وتميز نبيها صلى الله عليه وسلم أنه نبي الحمد وأن هذه الأمة أمة الحمد فأكثروا من الحمد لله رب العالمين. نعم أهل للثناء وأهل للمجد والعظمة والكبرياء أحق ما قال العبد يعني أحق ما قال العبد لك يا رب الحمد لله وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لأنه سبحانه وتعالى العزيز فالعزيز لا يمنع عطاؤه أحد ولا يعطي أحد أحدا لم يرد المولى عز وجل أن يعطيه. قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد اللي هو الغنى أي لا ينفع صاحب الغنى غناه يوم القيامة ولا ينفع صاحب المال ماله يوم القيامة ولا ينفع صاحب السلطان سلطانه يوم القيامة ولا السلطان ينفع ولا المال ينفع ولا الغنى ينفع ولا السؤدد ينفع كل هذا لا ينفع يوم القيامة إنما ينفعك رحمة الله تعالى وعملك الصالح. أسأل عن ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك هذه لم ترد لكن ممكن أن تقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك هذا خارج الصلاة لكن في الصلاة التزم بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه تعظيم للرب أكثر ما يكون فيه الركوع عزي فيه تعظيم للرب أكثر ما يكون فيه دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فجعل الدعاء في السجود ولقوله تعالى فاسجد واقترب. نعم لا هو على المشهور يعني من المذاهب المرجحة إنما المذهب الآخر بالكسر ليس فيه الجد بالكسر ليس فيه مذهب راجح إنما هو مذهب شاذ وترجع بألسان العرب مسألة لغوية. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد سمع الله لمن حمده لربي الحمد لربي الحمد حتى يكون اعتداله قدر ركوعه يعني يكثر من حمد الله تعالى فيه
حال اعتداله من الركوع.
كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه. ذهب الجمهور إلى استحباب وضع الركبتين قبل اليدين، حكاه ابن المنذر عن عمر والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، قال وبه أقول، انتهى. وحكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وقال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يدع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهم ثم جبهته وأنفه، هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يروي في فعله ما يخالف ذلك، انتهى. هذا الحديث ضعيف، حديث وائل بن حجر. الأئمة الحديث على تضعيف هذا الحديث، والصحيح حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو على خلاف هذه الهيئة. فحديث أبو هريرة ينهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشابهة بروك البعير، وأمر إذا سجد العبد أن يضع يديه قبل ركبتيه، وإذا قام من سجوده إلى القيام مرة أخرى يرفع ركبتيه قبل يديه، فاليدين هي أول ما ينزل بهما وهي آخر ما يرفعهما من الأرض. يقول وذهب مالك والأوزعي وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهو رواية عن أحمد. قال الأوزعي أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، وقال ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث. أصحاب الحديث ليه؟ لأنهم عندهم حديث وائل بن حجر ضعيف، فكيف نقول به؟ إنما حديث أبو هريرة هو الصحيح. وأما كيفية الرفع من السجود حين القيام إلى الركعة الثانية فهي على الخلاف أيضا، فالمستحب عند الجمهور أن يرفع يديه ثم ركبتيه، وعند غيرهم يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه. هو إخواننا الذي نميل إليه والذي رجحه أصحاب الحديث وأيضا رجحه الشيخ الألباني أنه إذا ما نزل إلى السجود وضع يديه قبل ركبتيه، وإذا رفع من السجود رفع ركبتيه قبل يديه، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة لهذا الفعل بمسألة أنه حمل اللحم أم لا، يعني سنه كبر وبقى تعبان ولا لا. فإذا ما سجد يعني قم كده يقول الله أكبر ويضع يديه قبل ركبتيه، يضع يديه وبعدين ركبتيه ثم جبهته وأنفه، فإذا ما رفع من سجوده قام كده من سجود يرفع ركبتيه الأول على الأرض ثم يديه ثم يستوي قائما، هذا هو الصحيح والصواب. والمسألة دي أيضا يعني ذكر فيها كلاما طويلا الشيخ أبو إسحاق، وجمع فيها آراء الأئمة وتصحيح حديث أبو هريرة وتضعيف حديث آئل ابن حجر، حتى وصل في النهاية إلى أن هذه الهيئة هي الهيئة الصحيحة خلافا لما عليه الجمهور واتفاقا لما عليه أهل الحديث. نعم اللي هو لا جلسة الصراحة هنقولها بعد كده، لسه ما جاش عند جلسة الصراحة. يبقى نعم هذا ما هو دي مستحب عند الجمهور، نعم صح، يعني هو عند الجمهور هذا الكلام، لكن هذا كلام خلاف الحديث الصحيح، الحديث الصحيح على خلاف من قول الايه الجمهور. لكن هذه المسألة ما هو ده جلسة استراحة، ما هو لما يقوم من السجود ويقوم للركعة الثانية، فبيقوم من السجدة الثانية ويقعد وبعدين يروح قايم يتكئ على يديه ثم يقوم. لو جلس الاستراحة جاز له، وهذه جلسة استراحة يعني هي من السنة من المستحبات، فعلتها وثبت علي وإلا أن تفعلها فلا شيء عليك. فأما إذا لم تجلس جلسة الاستراحة تقوم من السجود ترفع جبهتك وأنفك وركبتيك ثم يديك، هكذا جبهة مع الأنف ثم الركبتين ثم اليدين، ما بدون أن تسجد سجدة استراحة. هيئة السجود احنا تكلمنا عنها قبل ذلك، لكن هنقولها برضو، يستحب للساجد أن يراعي في سجوده، أنا معلش أنا كنت أكمل كلامي، هذه المسألة
ليست مسألة شجار وقتال واقتتال بين الناس، مسألة النزول بالإيدين ولا بالركبتين ونقوم بالركبتين ولا بالإيدين، هذه مسألة سهلة جدا وبسيطة، ومن تعلموا أدب الخلاف، أدب الخلاف لا تمثل عندهم هذه المسألة سوى مسألة علمية ذهب فيها تحقيق الجمهور إلى كذا، وذهب فيها تحقيق أهل الحديث فيها إلى كذا. وهو ما يميل إليه، وأنا أظن أنكم جميعا تميلون مع صحة الحديث، لأن هذا هو المذهب، إذا صح الحديث فهو مذهبي كما قال الإمام الشافعي وغيره. فأنتم إذا ما رأيتم هذا الخلاف تنظروا الأدلة الصحيحة مع من، ومع الصحيح ضر، ونحن ندور مع الدليل حيث ضر. يستحب للساجد أن يراعي في سجوده ما يأتي: تمكين أنفه وجبهته ويديه مع مجافاتهما عن جنبيه، يعني عند سجوده. فعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه، رواه أبو داود طبعا يعني بهذا الشكل هكذا يجافي بين يديه هكذا. طب افتح انت في الصف دلوقتي وجنبك ناس بتصلي، لو عملت ايدك كده هتضيق على غيرك وربما تسيء اليه ويسيء اليك، لكن وانت ساجد بعمل في الصف تقرب يعني المرفقين من جسمك، لكن لا تلصقهما بفخذيك او ببطنك كما يفعله بعض الناس اذا سجد يحط ايديه كده على الارض بالشكل ده وصوابعه متجهه الى غير القبله وهم ساجد وكعانه دي لازقه في بطنه او على فخذيه. لكن الصحيح اذا ما سجد تجافي بين الكوعين او تجافي بين ابطيك هكذا اذا كنت منفردا، اما اذا كنت مأموما فانك يعني تقرب يديك بحيث لا تلصقهما بجسدك ولا تؤذي بهما من كان بجوارك. كان اذا سجد امكن انفه وجبهته من الارض ونحى يديه عن جنبيه، يعني لم يلصقهما بجنبيه، لكن لو كانوا قريبين من جنبيه ما فيش مشكله، ووضع كفي حذو منكبيه، حذو الايه المنكبين، فطارة يضع رأسه بين يديه وطارة يعني يؤخر يديه قليلا فتكون حذو الايه المنكبين، يبقى يا اما دماغه بين ايديه يا اما ايديه راجعه شويه لورا. وطبعا ايديك في السجود بتختلف عن ايديك في التكبير، في التكبير كل صوابعك ملتصقه بعضها ببعض هكذا، لما بتكبر صوابعك ممدوده مضمومه كلها بهذا الشكل كف ايديك الى القبلة الله اكبر. اما اذا سجدت فبكون ايديك بالشكل ده صوابعك كلها مضمومه ما عدا الابهامين معمولين كده متباعدين عن الكف بهذا الشكل، ودماغك بين كفيك كده او كفيك راجعين لورا شويه حذو الايه المنكبين، لكن في كل الحالات صوابعك في اتجاه الايه القبله مع عدم تفريج الاصابع. يقول: وضع الكفين حذو الاذنين او حذو المنكبين، وقد ورد هذا وذاك، وجمع بعض العلماء بين الروايتين بان يجعل طرفي الابهامين حذو الاذنين وراحتيه حذو منكبين. ثلاثة: أن يبسط أصابعه مضمومة، فعند الحاكم وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، يبقى ضم الأصابع في التكبير وفي السجود، أما التفريج بين الأصابع ففين؟ في الركوع عند القبض على الركبتين. أربعة: أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة سواء أصابع الرجلين أو الإيدين، فعند البخاري من حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه غير مفترشهما، فلا يفترش إيه يديه افتراش السبع، حطش ليه كده على الأرض كفك والساعد كله على الأرض كده، ده افتراش الإيه السبع منهي عنه، إنما الكفين بس اللي على الأرض وإيديك مرفوعة الساعدين مرفوعين عن الإيه عن الأرض. فكان إذا سجد وضع يديه غير مفترشهما ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يبقى أصابع الإيدين مستقبل القبلة، أصابع رجليك أيضا مستقبل الإيه، يبقى وانت ساجد رجليك مضمومة على بعضها من وراء بترص كعبيك كما جاء في صفة الله عليه وسلم، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد رص عقبيه رصا، العقبين اللي هم مؤخرة الإيه القدم وهم الأعقاب من النار، فاكرين الحديث؟ فبيرص عقبيه من ورا كده وصوابع رجليه اتجاه القبلة كده وهو ساجد، صدور قدميه اللي هي على الأرض، صدور القدم اللي هي الجزء في نهاية الإيه الأصابع، ده صدر اليد ده هو صدر الكف، وكذلك القدم صدر اللي هي القدم يبقى صبعك كده في اتجاه القبلة، وصدر القدم ده اللي على ايه اللي على الارض، يبقى اصابع ايديك الى جهة القبلة، اصابع رجليك جهة القبلة، رجليك مضمومة ملزوقة في بعضها من الخلف، ترص كعبيك رصا، ورأسك وانفك وجبهتك على الارض، فكلك الى القبلة متجه، وهذا الوضع هو الوضع المسنون. ولا تلصق جسدك بطنك بفخذيك وانت ساجد، ولا تنطط جسدك بحيث انك يعني ترى وكأنك ايه نائم على الارض، فلا هذا ولا ذاك، لا تجافي ولا تلصق، لا الساق ولا مجفاة، والمرأة والرجل في ذلك سواء، برضو ما فيش فرق بين الرجل والمرأة في هيئة السجود. نكتفي على هذا القدر، كم ان شاء الله المرة الجاية في مقدار السجود اذكاره الى اخره. بسرعة ناخذ أسئلة علشان نقوم نصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى السائل يعني يقول السلام عليكم كده علشان، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: العدل الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. ما نوعية الكفر هنا؟ هل هو كفر ككفر اليهود والنصارى وأهل قريش الكافرين أمثال أبي لهب، أم ماذا تكون نوعيته؟ ثم قال: قال صلى الله عليه وسلم: الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي يدعو إلى الفلاح ولا يجيب. ما نوعية الكفر والنفاق هنا لرجل يصلي ولكنه لا يحافظ على أوقاته؟ هو الأخ يعني عايز بلأن الإجابة، عايز نقول له يعني الكفر هذا كفر أكبر والكفر التاني كفر إيه أصغر. الظاهر ده ما حضرش معانا لما تكلمنا عن حكم ترك الصلاة، وقلنا أن أجمع العلماء قاطبة على كفر تارك الصلاة جحودا، كل العلماء مجمعين على أن من ترك الصلاة جحودا لفرضيتها، لك مش حيسمها صلاة، صلاة إيه ها وهكذا، فهذا يعني يكفر كفرا أكبر يخرجه من ملة الإيه الإسلام، ويلزم القاضي أن يخذه ويحبسه ويستتيبه ويؤدبه حتى يقر واعترف ويعرف، وإن أصر على ذلك قتل حدا ولا قتل ردة خلاف. هذه مسألة. مسألة الثانية: من ترك الصلاة وهو مؤمن بفرضيته لكنه تركها تكاسلا أو تشاغلا، فالذين قالوا أو بعض العلماء قالوا بكفره كفرا أيضا يخرج من الإسلام، تطلق منه امرأته وتحرم ذبيحته ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين إلى آخره. والجمهور العلماء قالوا أنه لا يكفر كفرا أكبر، وإنما كفره دون كفر من قبيل الكفر العملي، وأنه مثله كمثل المسلمين تماما، لكنه يعني مثله يعذر من قبل القاضي ويؤخذ ويحبس ويضرب حتى يصلي أو يحافظ على الصلاة. مسألة بقى كفره هنا خارج من ملة الإسلام الذين قالوا بها، ورتبوا على هذا هذه الأحكام. أنا قلت قبل ذلك يا أخوانا، من أول مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما سمعنا بواحد ترك الصلاة فأقام عليه الحاكم المسلم هذه الأحكام التي تطلقونها، لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في عهد علي ولا في عهد الحسن ولا في عهد معاوية ولا في عهد من بعده إلى يومنا هذا. وهذا الحكم ما أظنه أبدا أنه له وجود في واقع المسلمين أبدا. وكذلك الذين قالوا بهذا اشترطوا أنه لم يصلي لله مرة، عمر ما صلى ولا ركع ولا حتى ولا صلاة جنازة ولا صلاة عيد ولا صلاة ولا مرة في رمضان ولا غيره، لم يركع لله أبدا منذ أن بلغ إلى أن مات، هذا طبعا يعني صورة دي أظن يعني نادرا ما تكون بين الناس، وبلا شك كما أنه يحمل من الإثم الكبير وربما يكفر، فإن القاضي والحاكم يحمل نصيبا من هذا، والعالم الذي لم يعلمه ويأخذ بيده، والجار الذي تركه، والإنسان الذي كفره دون أن يأخذ بيده إلى صراط الله المستقيم. الواجب على الناس أن تجتهد في الدعوة قبل أن تجتهد في القضاء على الناس بالكفر. ولا أظن أبدا أنه يكفر ككفر اليهود والنصارى ومشرك قريش. من قال هذا؟ ازاي يكفر ككفر اليهود والنصارى ومشرك قريش؟ فقد نظر الإمام أحمد الإمام الشافعي في هذه المسألة. الإمام أحمد يقول بكفر ترك الصلاة، الإمام الشافعي لا يقول بذلك. قال كيف يرجع إلى الإسلام؟ يشهد الشهادتين ويغتسل؟ قال يصلي. قال له هو يشهد الشهادتين، قصدي يغتسل ويشهد الشهادتين. قال هو يتشهد طول النهار، هو ترك الصلاة بس طول النهار لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فانقطع الإمام أحمد. فكيف تسوي بين من يقول لا إله إلا محمد رسول الله وبين أبو لهب الذي قال الله فيه تب تدا بي لهب وتب؟ كيف تساوي بينه وبين اليهود والنصارى الذين أنكروا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا القرآن الكريم، فضلا عن فروع الشريعة، فضلا عن فروع الشريعة. فالإنسان يدخل الإسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ويخرج بنقد هذه الكلمة أو بأحد نواقضه. وترك الصلاة تكاسلا ليس من نواقضها على الصحيح. ولا يعني هذا أننا نسهل المسألة على الناس أنهم تركوا الصلاة، لكن يكفي لتارك الصلاة خزيا وعارا أن اختلف فيه العلماء ما بين مكفر له مخرج له من الملة وبين مكفر له غير مخرج له من الملة. أما مسألة الجفاء كل الجفاء هذا ما أعرف أنا صحة الحديث دوت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في جماعة ونهى عن التخلف عن الجماعة إلا لعذر. وجمهور العلماء على وجوب صلاة الجماعة، يعني على الجماعة، يعني يجب على أمة الإسلام أن يكون هنا المسجد مفتوح وفيه صلاة جماعة بتقام، فإذا تخلف عنها بعض الأفراد صحت صلاتهم فراد، لو صلوا في بيوتهم صحت صلاتهم، لكنهم لن يدركوا ثواب الجماعة وأضعوا على أنفسهم ثوابا لا يدركوه أبدا ولو صلوا كل صلاة 27 مرة. وقد صح حديث عن الناس سلم في هذا الباب. لكن هل تجب على كل فرد صلاة الجماعة في جماعة؟ هذا خلاف قول الجمهور. فالجمهور على وجوب صلاة الجماعة على الجماعة، أما الفرادة فإنهم يسن لهم صلاة الجماعة والتخلف عنها لا يلحق بسببه ثوابا يلحقه من أدرك صلاة الجماعة. ما صحة هذا الحديث؟ ما لم تنهوا صلاة عن فحشاء والمنكر فلا صلاة له، لا أصل له. وقال الشيخ الألباني باطل، هذا حديث باطل لأنه معارض للكتاب والسنة، لأن القرآن يقول إن الصلاة تنهى، فكيف يكون في حديث يقول من لم تنهوا صلاة عن فحشاء والمنكر فلا صلاة له؟ هذا معارض، فالصحيح أنها تنهى. طيب هل تصح صلاة من يرتكب المعاصي ويصلي؟ نعم. صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يصلي مع رسول الله وأصحاب رسول الله الغداء يعني الفجر، ثم يخرج فيسرق، يستغل فترة الغلس بالليل دي في أول النهار ويسرق له فرخ، يسرق له ده يسرق له ده. فقال الصحابة صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانا يصلي معنا الغداء ثم يخرج فيسرق. قال دعوه فستنهاه صلاته، دعوه فستنهاه صلاته. مش زي ما عامة الناس بيعملوا، قول ده انت بتشرب سجارة وتصلي؟ ما تصليش، ما انتش نافع لك صلاة. انت بتشرب سجارة بس بسم ما تصليش، صلاتك باطلة، وهكذا. فهؤلاء فسدوا وأفسدوا. صحيح نقول له دع المحرم وأبقي الواجب، مش انت مش نأمره بترك الصلاة ونقره على المعصية. الأصل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فأنت تأمره بالصبر والثبات والاستمرار على الصلاة وتنهاه عن المنكر اللي بيرتكبه، هذا هو الصحيح. بيقول أشكو من طأطأة الأصابع القدم ومفاصل الجسم مثل الركبة في الصلاة وفي غير الصلاة، فهل تكون صلاتي بهذا باطلة وماذا علي؟ طبعا يعني إذا كان هو اللي بيطأطأ صوابعه بيطأطأ ظهره بيطأطأ إيديه طول ما هو في الصلاة عمال يترقص كده، أنا ما أظن أنه هو يتفق هذا والخشوع أبدا، ولأنه صلى النهى عن فرقعة الأصابع في الصلاة وتشبيك الأصابع في الصلاة، قال أن هذا من عمل الشيطان، ذكر الحديث الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. فأقول أن إذا كان هذا الأمر يحدث منك وأنت ما تقصدش، يعني أنت جاي بتنزل للأرض للسجود حتى مجرد ما حط إيدك في الأرض إيدك تقطعت، ركبك تقطعت، ظهرك تقطع بدون أن يكون لك قصد وعزيمة على هذا أو فعل منك أنت، فلا شيء عليك. أما إذا كنت أنت تفعله فهذا بلا شك يعني ربما ينقص ثواب الصلاة لكن لا يبطله، لأنه سلمناها عنها وبين أنها من فعل الشيطان ولا يجوز أن تفعل أفعال الشياطين في الصلاة. ثم إن الطب ينهى عن مثل هذا، إذا كنت أنت لو قطعت أصابع إيديك بقى ورجلك وظهرك طول النهار الطب ينهى عن هذا، لأن الأصابع دي أو العظام دي عبارة عن فقرات غضروفية، والغضاريف دي بينها مادة لزجة بتعمل على تليين هذه الغضاريف، فطول ما انت قاعد عمال تطقطق وتحكك الغضاريف في بعضها فيحصل بعد كده خشونة في العظام، لا خشونة في الرجل، خشونة في الظهر، خشونة في دينك الى اخره، ده نتيجة الطقطقة كتير. فانت ما تطقطقش صبع ليك ورجليك، يعني ان كنت ولا بد فعلا الاطباء بيقولوا كده مرة في اليوم، كنت لابد فاعلا مرة في اليوم، لكن لا تكثر من هذا لان هذا فيه مضرة كبيرة عليك. 5 دقائق ونقيم الصلاة إن شاء الله. هل يستحب تحريك الشفتين أثناء القراءة المأموم؟ لا تسمى القراءة قراءة إلا بتحريك اللسان، قراءة لازم يكون فيها تحريك ليه؟ اللسان. أما إمرار القراءة على القلب فهذه لا تسمى قراءة. هل يجوز للرجل أن يغسل زوجة أبيه أو شقيقته وهي، وهل يغطي الجزء الأعلى من جسدها عند الغسل؟ لا، الرجل يغسل زوجته، يغسل زوجته، أما أمه زوجة أبوه وأخته فهذه تغسلها النساء، تغسلها النساء، إلا إذا كان بقى بأرض ليس فيها نساء وبحث وربما لو انتظر امرأة أصاب هذا البدن العفن أو ما شابه ذلك فيسترها ويغسلها من فوق الستر. يجوز لك ان تغسل زوجتك حتى لو في نساء. النبي سلم لما جاء من زيارته لمقابر البقيع قال ما يضرك عائشة لما قال ورأسه، فقالت بل انا ورأسه، او قالت هي ورأسه، فقال سلم بل انا ورأسه، فقال سلم لها يا عائشة ما يضرك لو انك متي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودعوت لك، فقالت اذا تذهب وتعرس بغيري من النساء. ما فيش في دماغها ليه الغير، هتخلص من هنا وتروح عند ايه امرأة من النساء. لكن الله صلى الله عليه اراد بذلك ان يبين مشروعية تغسيل الرجل لزوجته، وان خيرا لعائشة ان تموت قبل الله سلم فيفعل معها هذا، فان هذا رحمة على رحمة انتسابها للاسلام وزواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا تقول السيدة عائشة لو أني استدبرت من أمري ما استقبلت، استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى نسائه. يعني لو أنا بس الموتة جت إيه موتة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أزهلت العقول فما ركزتش، بتقول لو أنا بس كنت فايقة أنا ما كنتش تركت تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم لنا ولا زوجاته، كنا دخلنا واحدة اللي غسلناه وكفناه وما شابه ذلك. فيجوز للرجل أن يغسل زوجته ويجوز المرأة أن تغسل زوجها في حضرة الرجال أو في حضرة النساء، يعني في وجود النساء أو في وجود الرجال، لكن الرجل لا يغسل أخته ولا أمه ولا امرأة أبيه ولا غير ذلك من محارمه، إنما يفعل ذلك النساء. فإن كان في مكان لا يوجد فيه نساء وضرب النساء ولم يجد وخاف إن تأخر النساء أصاب هذا الجسد من الروائح والانتفاخ وما شابه ذلك ما يكون ضررا على الأحياء وعليه، فله أن يغسل ويسترها ويغسلها من فوق الثياب. ماذا يقول الإنسان عندما يقرأ نعيا لغير المسلم في الجريدة؟ النعي بهذا الشكل ممنوع شرعا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أما النعي من باب إعلام أهل الخير أن فلانا قد مات فهلموا للصلاة عليه وشهادة جنازته وكفني وتغسيله وكفني وجنازته ودفنه، فلا بأس، لا بأس أن نعلم الناس أن فلان الفلاني مات، هلموا إلى قيام بحقوقي أو بالصلاة عليه. لكن نقول توفي إلى رحمة الله فلان الفلاني اللي كان رئيس مجلس إدارة المنطقة الفلانية، وكان وزير مش عارف ايه، وكان غفير فين، وكان بيعمل ايه، وامه الست فلانة الفلانية، وابوه سليمان باشا مش عارف ايه، وجده كان فلان الفلاني، وولاده فلان وفلان وفلان وفلان، وبناته فلانة وفلانة وفلانة، وجوزها فلان وفلان وفلان وفلان. فهذا النعي هو من الجاهلية، وبين الله سلم أن هذا من أعمال الجاهلية وأن الأمة لن تتركه، يعني لازال هذه الأعمال الجاهلية موجودة في الأمة، التفاخر بالأحساب والأنساب بالذات في الإيه النعي. ولذا نهى الله سلم عن النعي بهذا الإيه بهذا الشكل وبهذه الصورة. فما يقول إيه بقى عندما يقرأ نعيا لمغير المسلم في الجريدة، يعني عايز يقول إيه، يعني في النار يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا، والحديث موجود في وفد عبد بن المنتفق في زاد المعاد، أنه قال له لا تمر بقبر دوسي ولا مشرك إلا وتقول أبشرك بلعنة الله وعذابه ونفسه.